بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الأكاديمية العلمية وفي درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في مطلع هذه الحلقة صاحب الفضيل الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. نرحب به في مطلع هذه الحلقة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المشاهدين.
أهلا وسهلا بكم. كما نرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو، ونرحب بكم أنتم أيها الأحبة، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عمل وتوفيقه، ونطلب من صاحب الفضيلة أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإخواني المسلمين الهدى والسداد والرشاد في أقوالنا وأفعالنا، وأن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على طريق الخير منه وكرمه، آمين.
اللهم
أما بعد، فإن من ما ينقل عن أهل العلم في طلب العلم والجد فيه والحرص عليه أمور تدل على محبتهم له، وأن الله سبحانه وتعالى حبب إليهم هذا العلم وجعله لذتهم وأنسهم، وهذا في سيرهم كثير. في حينما ينقل عنهم ما يدل على الحفظ العظيم والفهم العظيم الذي كان سببه هو الإخلاص في طلب العلم، فأنسوا به وأحبوه فاختلط بدمائهم وعروقهم رحمة الله عليهم. ولهذا يذكرون عن كثير من أهل العلم في شدة محبتهم وأنسهم به أنه يعرف وينتبه للخطأ من الصواب، ويعرف حتى في حال راحته أو في حال يعني استرخائه قليلا. وذكر جماعة من أهل العلم في تراجم يعني شيئا من هذا، من ذلك أن ابن كثير رحمه الله يذكر عن أبي الحجاج المزي رحمه الله الحافظ الشهير صاحب تهذيب الكمال، يقول إنه يقرأ عليه الأحاديث والأسانيد والمختلفة المتون، مختلفة الأسانيد، طرق تلو الطرق عشرات من الأسانيد والرجال يسردها القارئ، ومع ذلك قد يكون حين موقع عليه من أثر سهر في ليل لطلب علم أو صلاة نحو ذلك، فيضع رأسه بين ركبتيه فيغفو رحمه الله، والطرق تقرأ منه ويقرأ القهر، فإذا أخطأ في اسم أو في ضبط لكلمة رفع رأسه رحمه الله ثم رد، كأن أحدا يوقظه وينبهه. وإما ذكر أيضا في ترجمة الحافظ بن حجر رحمه الله أنه إن كان ربما جعل يكتب المسائل وما يرد عليه من الأسئلة، أو يكتب مثلا بعض ما يحتاج إليه، ويأتيه بعض أهل العلم وطلاب يعرضون عليه بعض الكتب حتى يجيزهم، يقرأون عليه حتى يجيزهم، وأيضا ويقرأون حتى يصحح لهم هذا الكتاب فيصححه على شيخه. وذكروا عن بعض علماء ذاك الزمان كان يقرأ عليه، وكأتى إليه من مكان بعيد، أو كان يأتي إليه من مكان بعيد فيقرأ عليه، فيقول كنت أقرأ عليه في المكان، وكان عنده الأوراق يكتب وأنا أقرأ، فقلت إن هذا لا يبالي بي، إنه لا يبالي بي، يعني قال في نفسه، فأنا آتي مكان بعيد وهو مشغول عني لا يبالي، يعني لا ينتبه لقراءتي. قال فتعمدت في يوم الأيام أن أسقط شيئا مما أقرأه من الأسماء، قال فأسقطته، فلما أسقطته رفع رأسه إلي ثم عدته مرة أخرى، أشار إلي قال أعد، أو أشار إليه بأن يعيد، فأعدته على الصواب، فعاد إلى كتابته كما كان واستمر. وعلمت أنه منتبه، وأنه لا يفوت عليه شيء، لا يفوت شيء حال القراءة رحمه الله. وهذا أيضا كما ذكر الشخاوي رحمه الله عنه في شيء كثير منقول عنه في مثل هذا. وهذا منقول عن كثير من العلم، بل إن أهل العلم كما نقل عن كثير منهم أنهم ربما اجتهدوا في تنبيه القارئ حتى ولو كان في عبادة ولو كان في صلاة. ويذكر أن الدارقطني رحمه الله كان يقرأ عليه القارئ ومر بأحد الأشايد فقرأ، وأحد الرواة اسمه نسير بن لعلوق، وأحد الرواة المعروفين اسمه نسير بن لعلوق، فقرأه القارئ قرأه بشير فقال الدارقطني سبحان الله في صلاته، فقال بشير دارقطني رحمه الله لما أنه لم نون والقلم وما يسطرون،
كان يقرب له يعني
نون علم بينها أن أول الحرف نون، أن أوله نون فقرأ على الصواب نسير، يعني نسير بن لعلوق. وذكر هذا في تراجم بعض العلم قصة أيضا دارقطني مع الشيخ إسماعيل الصفار، قصة في هذا معروفة وقصص كثيرة في هذا الباب. نعم
جميل، بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن ونصر الله جل وعلا أن يبارك فيما ذكرتم. صاحب الفضيلة في الحلقة الماضية طرحتم سؤالين اثنين أنا أردت أن أخذ الأجوبة عليها من الأخوة الكرام. الأخ نبيل الحجازي من السعودية أجاب عن السؤال الأول شيخ، وهو قاعدة تبدل سبب الملك تبدل الذات، أذكر الدليل على هذه القاعدة. يقول الأخ نبيل الدليل على قاعدة تبدل سبب الملك تبدل الذات هو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أهله فوجد البرمة تفور وقد طبخ بها لحم، فلما سأل عنه قالوا هو لحم تصدق به على بريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وهو علينا هدية. فهنا تبدل الحكم على الذات بتبدل سبب الملك من كونه صدقة إلى كونه هدية.
نعم أحسن أخ نبيل جزاه الله خيرا، جواب سديد في هذا، ولكن ينبه إلى أن عبارة تكثر حتى ربما وقعت في بعض كلام أهل العلم، وهو قولهم روي في الصحيح قد تقع، مع أن الحديث الصحيح يقال لما روى مثلا روت عائشة أو لما ثبت، إنما روي على الاصطلاح تقال في الحديث الضعيف أو فيما يشك في ثبوته، أما ما ثبت فيجزم يقال ثبت أو روى فلان أو ما أشبه ذلك، وإن كان بعض العلم يستخدمه أيضا في الحديث الصحيح. والأحسن أن يقال هذه العبارة التي قالها العلم في المصطلح. نعم
طيب. أيضا شيخ السؤال الثاني أجابت عن الأخت رياحين من مصر، وهو مثالين على قاعدة المواعيد بصورة التعليق تصير لازمة. تقول المثال الأول كأن يقول لصاحبه تزوج وعلي المهر، والثاني كأن يقول اشتر السلعة الفلانية وعلي الثمن.
أحسن، بارك الله في الأخت رياحين على ما ذكرت، جواب صحيح سديد،
بارك الله فيك. نعود إلى درسنا صاحب الفضيلة.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والعشرون الجواز الشرعي ينافي الضمان.
إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان، بمعنى أن ما جاز فعله شرعا وأذن فيه الشارع فإنه ينتفي عنه الضمان. وأيضا ربما يعبر عنها بعبارة قال ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون، وهذا واضح، يعني لأن جماء ذن فيه الشارع إذنا واضحا بينا ثم استعمله الإنسان بمقتضى إذن الشارع فإنه لا يضمن. وهي تشمل جميع الأوامر وفي جميع ما يتصرف فيه الإنسان ويفعله. وهذه القاعدة وهي مسألة الجواز الشرعي ينافي الضمان، حينما نطردها فإنها تبين لنا الأقوال الصحيحة، الأقوال الصحيحة، بل ربما كانت بعض الأقوال التي خالف فيها بعض العلماء هي دالة للقول الصحيح ودليل له، هي دليل له. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر لما قال يا رسول الله إنا نمر بقوام لا يقروننا، قال إن أمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإلا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. وفي الصحيحين وفي لفظ من حديث مقدام أبي كرب ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، وجاء في معناه أخبار كثيرة تدل على أنه يجب ضيافة الضيف، وهذا الحديث يدل على أن ما ترتب على الإذن في أخذ حقه لا يضمن لا يضمنه. من ذلك أيضا ما ذكره العلماء، وقد يكون هو دليل القاعدة، لو أن إنسان يصلي واتخذ سترة وجاء إنسان وأراد أن يقطع سترته نقول لك أن تدافعه. قال العلماء لو دافعه شيئا فشيئا فأتى عليه وأصابه ضرر، بل ربما لو أتى على نفسه فلا شيء عليه، بمعنى أنه أذن له في المدافعة وأذن له في دفعه، كما في حديث أبي سعيد الخدري فليقاتل فإنه شيطان، في اللفظ الآخر فإن معه في القرين، ومعنى حديث سعيد الخدري في الصحيحين أمره بالمدافعة وحتى يرجع عما دفع إليه وما دفعه الشيطان إليه. وهذه القاعدة وهذه الأدلة في هذا المعنى تدل لهذه القاعدة، فالجواز الشرعي ينافي الضمان. ولهذا نقول إن الصحيح لو أن إنسان اضطر إلى طعام، إنسان اضطر إلى طعام، نعم، فإن ضيافته من أوجب يعني من أوجب الواجبات من حيث الأصل، من حيث الوجوب. إذا كانت الضيافة لمن يكون واردا على إنسان أو جماعة هي واجبة، فالمضطر يجب لأنه ضيافة وإطعام لمضطر وإطعام لمضطر. فإذا اضطر إلى طعام الغير فإن له أن يأخذه وله أن يقاتلهم عليه إذا كانوا مستغنين عنه وأن يأخذ حقه وأن يأخذه ما وجب له. لكن هل يضمن يعني هل يضمن ما أخذ من هذا الطعام؟ الجمهور على أنه يضمن لأنه مال الغير، وذكر أدلة معروفة في هذا الباب. والقول الثاني لا يضمن لأنه ما تولد عن المأذون فغير مضمون، ودليله ما تقدم. وإذا كانت الضيافة واجبة ولا تضمن وهي في غير حال الاضطرار، فالمضطر من باب أولى أنه لا يضمن، لأنه في هذه الحال صار واجبا، والواجب لا يؤخذ له. بل إن هذا إذا كانت الضيافة التي لا اضطرار فيها واجبة، وإذا كانت واجبة لا ثمن لها، ففي حال الاضطرار من باب أولى أنه لا ثمن لها، وأنه يستبد بهذا الطعام استبدادا كاملا، ولا طريق لهم عليه في إثبات الضمان. وهذا كما تقدم مما يثبت القاعدة وهو دليل لها، وهو دليل لها. بل إن الأدلة التي تدل القاعدة ربما هي دليل لهذه المسائل التي خالف فيها الجمهور، دليلها هي المسائل التي خالف فيها الجمهور لعموم نفي الضمان في هذه الحالة. ومن ذلك مثلا العارية على الخلاف فيها وفي أحكامها، لو أن إنسان استعار من إنسان ثوب وعاره إياه أو بساط أو أي شيء مما يستعمل، واستعمله المستعير استعمالا معتادا بلا تعدي، مثلا استعار من مثلا بساط للجلوس عليه، فهذا البساط صار يتآكل حتى ذهب وتخرق بالاستعمال المعتاد، هل نقول يضمن؟ وإلا هذا الفعل تولد عن مأذون، تولد ماذا؟
عن مأذون، نعم،
تولد عن مأذون، وما تولد عن مأذون فهو غير مضمون. وهذا عندهم واضح بلا إشكال، أنه لا يعني. كذلك أيضا غيره. وهذا يبين لك أيضا أن كل شيء يكون الإنسان يسعى فيه بالسبب الشرعي، بالسبب الشرعي المعتاد الذي له أن يفعله لا يضمن، لكن إذا كان في التعدي فإنه يضمن.
أو تقصير مثلا،
أو تقصير مثل مثلا حينما أعاره الكتاب تعدى في استعماله، حينما أعار السيارة تعدى في استعمالها أو ما أشبه ذلك يضمن. مع أن ضمان العارية في خلاف، قيل إنه يضمن مطلقا، والصحيح أنه لا يضمن إلا بالتعدي كالأمانة، لأنها أمانة وإن كان قبضها لمصلحة هو، لكنها في حكم الأمانة من جهة، وهو فعل مأذون له، وهو من أيضا من أمور المعروف والإحسان والقربات والإرفاق ولا يؤخذ عليها ثمن، كذلك أيضا ما تولد عنها إلا ما كان من باب التعدي.
طيب شيخ الآن الواقع شيخ بالنسبة للسلع المستأجرة بالتحديد، سواء كانت سيارة أو حتى منزل أو غيره، إذا حصل فيه تقصير فإن المستأجر يحمل هذا التقصير سواء فرط أو لم يفرط. هل هذا مشروع أيضا يا شيخ أم نقول أن المستأجر لا يتحمل التفريط، لا يتحمل الخلل أو الضرر الذي حدث بالسلعة إلا في حال أنه فرط، أما يستعملها على الوجه المعتاد فإنه لا يضمن حتى لو توفت السلعة يا شيخ؟
ينبغي نعلم هذا من حيث الإطلاق، لكن المسلمين على شروطهم.
نعم.
المسلمين على شروطهم، فلو أنه مثلا قال له أعيرك مثلا أو أجرك هذا السيارة هذا البيت أو أعيرك هذا الكتاب وأنت تضمن ما يتولد من فعلك، فالصحيح أنه يضمن، بل إن بعض العلم أجر الضمان حتى في الأمانة، حتى في الأمان هجر الضمان، مع أنهم يقولون إنما بني على الأمانة فإن حاله أنه لا يضمن ولا يغير عن حاله، نقول هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الأمانة بطبيعتها لا تضمن، لأن نقول من الصحيح أن العارية لا تضمن أيضا على الصحيح، فلو شرط ضمانها ضمنت. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن أمية لما قال غصبا يا محمد يا تقصيم غصبا، قال بل عارية مضمونة ضمنها له. وفي حديث على ابن أمية حديث جيد أيضا النبي قال عارية مؤدات، لأن عيالة كان مسلما رضي الله عنه، وصفوان في ذلك لم يكن مسلم فضمنها له خشية أن يقع في قلبه شيء. وفي حديث أعلى قال مؤدات، ايش معنى مؤدات؟ يعني بحالها يؤديها إن كانت موجودة، أما إن أصابها شيء بغير تفريق أو تلفت أو تلفت بالاستعمال المعتاد فلا تضمن لأنها مؤدات وأداؤها في حال وجودها. أما في قصة صفوان رضي الله عنه لما أنه ضمن له ذلك قبل إسلامه قال النبي عليه الصلاة والسلام عارية مضمونة، يعني أنا أضمنها لك، وهذا يبين أنها تضمن بالضمان. ولهذا ذهب بعض العلماء كما تقدم وأظن اختيار القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يصح ضمان الأمانات، ضمان الأمانات، أو أن إنسان استأمن إنسان حاجة جهاز أو كتاب أو سيارة قال أجعلها عندك لكن أنت تضمنها ويبيعها، بقاؤها من مصلحة المودع، لأن الأمور ثلاثة، شيء من مصلحة الآخذ وهو العارية، شيء من مصلحة المعطي وهو الأمانة المحضة وهي الوديعة، وشيء من مصلحتهما وهي الشركات والمضاربات، يقبض شيئا لهما جميعا، فهذا المصلحة القبض لمصلحتهما جميعا. الصحيح أنها كلها أمانات، وإن شرط شيء لا ظلم فيه ولا تعدي فيه فلا بأس ويضمن، إنما الشأن في التعدي، في التعدي في هذه الحالة هو يأتي قضية الضمان.
بارك الله فيكم الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة 23 الخراج بالضمان.
نعم، الخراج بالضمان، الخراج معناه الخراج هو الشيء الذي يخرج من الشيء، والخروج أنواع، شيء يخرج من عين الشيء مثل اللبن والضرع ومثل الثمرة من النخل والأشجار، ثمار من الأشجار هذه تخرج من عينها، وكذلك هنالك غلة مثل غلة الدار، غلة السيارة، كراء السيارة، كراء الدار، فكل شيء يخرج من شيء سمي خراجا لأنه يخرج، إما أنه يخرج من عينه أو بكرائه كما تقدم بكراء، فهذا كله خراج. فالخراج بالضمان، الباء بالسبب، يعني بسبب الخراج مستحق بسبب الضمان. وهذه القاعدة نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رواه أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وله شاهد وهو حديث جيد الإسناد أن رجل اشترى مملوكا فوجد به عيبا وكان قد استغله فرده إلى البائع فقال يا رسول قد استغلنا أبي قال النبي عليه الصلاة يعني قد استفاد منه
نعم.
قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. ايش معنى الخراج بالضمان؟ يعني لو أن هذا الشيء تلف أو هلك يكون من ضمان المشتري ولا تضمنه أنت ولا تعطيه القيمة، يكون من ضمانه. فلو أن الإنسان مثلا اشترى سلعة ثم استعملها ثم تلف ثم وجد بها عيبا وأراد إرجاعها فتلفت في يده وهي ملكه، مالك لها الآن، هي ملكه، فإنها من ضمانه ولا يضمن البائع شيء، لا يضمن البائع شيئا من ذلك. وهذا من العدل، هذا من عظم هذه الشريعة، لما أنه كان الضمان عليه كانت المنفعة له، المنفعة له. ولهذا أيضا الإنسان مثلا إذا رهن دابة، الراهن إذا أخذ المرتهن من الدابة رهنها فهي لبنها ودرها للمرتهن، وعلى الذي يشرب يأكل ويشرب النفقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يركب بنفقته إذا كان مركوبا، وكذلك يشرب من لبنها وعليه النفقة لأنه استحق، لأنه يشرب منها ويستفيد منها إذا كان مركوبا بالركوب وعليه النفقة. كذلك أيضا إذا اشترى شيئا ثم استفاد منه ثم وجد به عيبا فإنما مضى من الخراج له. فلو أن الإنسان اشترى سيارة ثم استعملها مدة شهر أو أجر أو أجرها مدة شهر ثم وجد به عيبا ترد به السيارة لم يعلم به ولم يرضى به فإن له خيار الرد، أليس كذلك؟
نعم.
طيب لو قال البائع لكن استغل سيارتي الآن استعملها شهر، لو كانت عندي أنا فترة الشهر هذا مستأجر سيارة
جميل.
مثلا أو أنا صاحب أكل السيارة وكانت عندي أكريتها، المقصود أنه يقول إن فاتت المنفعة. نقول الخراج بالضمان، الفائدة التي استفادها من السيارة بركوبها أو كرائها له للمشتري، لأنها لو تلفت كانت من ضمانهم.
طيب شيخ، أليس في ذلك يعني هضم لحق صاحب السلعة أنه أن المشتري استفاد من هذه السلعة، ووجود العيب فيها لا ينفي استفادته منها، يعني قد يستفيد منها مع وجود العيب ويتبين له العيب بعد مدة وتكون هذه المدة يعني
لا، إذا تبين العيب وجب عليه الرد، ولهذا لو تبين العيب وأمسكها على سبيل الرضا لزمه، يعني على الخلاف في خيار الرد هل على التراخي، لكن هو لا يجوز له أن يستعملها استعمالا وهو لا يريد الرد إلا إذا كان يريد أن يستعلم العيب، هل يحصل به الرد أو لا يحصل بالرد، أو يريد أن يستعلم يستعلم حالها باستعمالها، يعني يعلم حالها باستعمالها ينظر هل تناسبه أو لا تناسبه، مثل ما ذكروا مثلا في استعماله فيما إذا كان لا أمسك الشيء المشترى مثلا واستعمله فبما يتم البيع، ما دام أن الاستعمال بجهة استعلام والمعرفة فلا يلزمه، هذا لا شك يقدر ويعرف حتى لا يكون في ظلم للبايع. ثم نقول البايع قد استفاد من المبلغ، مبلغ عنده والمال عنده، هذا عنده المال وهذا عنده السلعة. ثم أيضا نقول لا بد من العدل، الآن المظلوم هو المشتري لأن العيب واقع في سلعته، ولهذا لو كان عيب بالدراهم التي سلمها البائع له خيار رد نفس البائع، لا ظلم ولا هضم عليه. لكن قد يقول قائل ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا تصروا الإبل، في لفظ لا تصروا الإبل، فمن ابتاع شيئا منها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها أو ردها ورد صاعا من تمر. لو إنسان اشترى مثلا شاة محفلة يسمون التحيين يظن أن هذه عادتها وأن حلابها شيء كثير، رأى الضرع ممتلئ فحلبها أول يوم وجد حليب كثير، وثاني يوم مقارب، ثالث يوم نقص، تبين أنها ليس عادتها إنما جمع فيها قبل البيع. النبي عليه الصلاة والسلام قال ردها ورد صاعا من تمر، من يرد تبين الآن أن التدريس هذا مبغى, هذا خيار, هذا تدريس في الحقيقة. والتدريس نوع من العيب. العيب يشمل التدريس ويشمل فوات الصفة ويشمل النقص في العيب, خلاف لمن قال إن التدريس ليس بعيب. وكل ما يحصل به فوات أمر مقصود من وصف أو فوات عين أو ما أو شيء مما يقصد في المبيع فهو عيب. فهذا دلس في المبيع, ليس عيبا ولكن دلس, وهذا أمر مقصود في الدواب إذا كان حلابها كثيرا. لما حلبها وجد أنها ردت إلى عادتها هو حلاب يسير, فيقول النبي عليه ردها ورد صاعا من تمر. طيب في القاعدة عندنا, أليس مقتضى القاعدة أنه لا يرد؟ ايش تقولون؟ واضح السؤال؟
نعم.
يعني الآن هو سوف يردها, يرد مثلا الشاة اللي اشتراها لما تبين له أن ضرعها أن حليبها ليس على ما رأى هو الأمر. نعم. يقول النبي عليه السلام هو لما شرب لما حلبها, معروف لما حلب الآن ما حد يمكن رده لأنه لا يقبله, وإما أن يشرب وإلا يفسد. يأمره النبي عليه السلام مكان الحليب أن يرد صاعا من تمر, يرد مكان الحليب صاعا من تمر. هذا ما يخالف القاعدة التي عندنا قول الخراج بالضمان؟
يخالف.
وش وجه المخالفة؟
أنه لما استعمل لما اشترى الشاة
نعم
لا ضمن,
يعني ضمن الحليب.
نعم ضمن الحليب,
ضمن الحليب الذي اشتلبه.
نعم.
كان مقتضى القاعدة أن الحليب كله
كله
وأن تكون المنفعة له.
نعم.
وأن يكون در أن يكون درها له, أليس كذلك؟ مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرد صاعا من تمر مكان هذا الحليب. هذا وجه, أليس فيه شيء من التعارض الظاهر لنا؟
صحيح. نعم شاء.
طيب عن هذا جواب, يعني هل يظهر عن هذا جواب في هذه المسألة؟ يعني وجه التعارض هنا وجه الجواب, قول النبي لا يختلف متفق, إنما التعارض ليس في نفس الأمر, التعارض في نفس النظر من ينظر في الأدلة ويتبصر فيها حتى يصل إلى الثلج واليقين في هذه المسائل وتأتلف وتجتمع. العلماء أجابوا عن هذا بأجوبة, منهم من قال إن حديث الصحيحين أصح وأثبت وهذا مرجوح, لكن هذا جواب في نظر, وأهل النظر قالوا جواب في نظر, ورد عليهم أهل النظر بجواب فيه شيء من البصيرة وقالوا لا مخالفة بين الخبرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان, لأن هذه المنفعة وقعت وحصلت بعدما تملكها المشتري. إنسان اشترى شاة, اشترى شاة مثلا لا تدليس فيها ولا شيء, ما فيها تدليس, ثم صار يحلبوها ويشرب من لبنها ومن سمنها, استفاد منها ثم وجد بها عيبا, يقول يردها ولا ضمان عليه, أليس كذلك؟ الخراج بالضمان. لكن الذي اشترى الشاة وفيها الحليب, الحليب هل هو موجود قبل البيع ولا بعد البيع؟
قبل
البيع. إذا هو كان في تلك الحال على ملك من؟
البائع.
باعها مع
حليبها,
مع الحليب, باعها بحليبها في الحقيقة, ولهذا المشتري رغب فيها لما رأى منها, رأى هذا الضرع المنتفخ ظن أنه صحة وسلامة, لكن لم يتبين أنه ليس كذلك. في هذه الحال تبين ليس كذلك كما تقدم. إذا حينما يريد أن يرجع هذه الشاة فإنه يضمن هذا الحليب, لأنه في الحقيقة ملك للبائع, فالبائع معه الشاة وفيها الحليب, فحال البيع كان موجود. طيب قد يقول قائل لماذا ضمنه بالتمر والتمر ليس مماثلا للحليب, والقاعدة أن الضمان بالمثل وهذا ليس مماثلا للحليب. يقول العلم إن الشارع في الأمور التي يحصل فيها نزاع يأتي بأمر يقطع النزاع ويجعله حاكما. هذه المسألة وهو الحليب الذي كان فيها لا شك أنه اختلط حينما اشتراها المشتري, زاد الذي لبنه الحليب, وليس كذلك؟ لأن الضرع لا يزال يدر من اللبن، فلما اخترط القديم بالحادث ولم يعلم هذا من هذا، فصل الشارع بصاع من تمر بينهما، ثم التمر في الحقيقة قوت وهو مناسب. ولهذا بعض العلماء أن يجوز أن يخرج مكان التمر أي قوت لأي قوم حينما يحصل نزاع في مثل هذه المسألة، إذا لم يكن قوتهم التمر وكان غيرها فلا بأس، مثل ما قلنا في زكاة الفطر لو أراد أن يخرج غير الأصناف التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث ابن عمر أيضا الأصناف التي جاءت في حديث ابن عمر التمر والشعير، في حديث أبي سعيد الخدري 5. فهو الصحيح في هذه المسألة. ثم أيضا الشارع أيضا جاء في كثير من المسائل تحصل فيها نزاع بالفصل، ولهذا ترى أنه جعل أرش الموضحة 5 من الإبل، سواء كانت موضحة كبيرة أو صغيرة قطعا للنزاع. جعل أيضا عليه الصلاة والسلام في السقط الذي غرة عبد أو أمه مقدار 5 من الإبل، سواء كان صغير أو كبير ذكر أو أنثى، فيقطع النزاع في هذه المسائل، فيتبين بهذا أنه لا معارض بينهما بل هما متآلفان مجتمعان. نعم
جميل شيخ بارك الله فيكم. إذا شيخ التمر ليس مقصود لذاته، وإنما يؤخذ أي شيء من قوت البلد مثل التي
الأصل هو التمر، لكن لو لم يكن عندهم تمر وعندهم قوت آخر فإنهم لا بأس أن يأخذوا أن يصرف له شيئا من القوت غير يعني غير التمر، لأن المقصود هو ما يحصل به الفائدة وهو القوت. نعم.
ولا يقاس على هذه المسألة غيرها من المسائل
إلا مثل ما تقول زكاة الفطر، زكاة الفطر وفي مسائل عاد فيها موضع خلاف حينما يتحول مثلا هذا الصنف إلى شيء آخر، حتى يأتي بعض مسائل الربا وما أشبه ذلك. نعم
كيف. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 24، الغرم بالغنم
أيضا حقيقة هي نفس القاعدة المتقدمة، لكنها عكسها. لما كان الخراج القاعدة الخراج بالضمان، الغرم بالغنم، وهذا الغرم بالغنم بمعنى أن من غرم فهو يغنم. الذي مثلا اشترى المبيع ثم وجد به عيب لكنه استفاد منه وانتفع بتأجيره مثلا ثم وجد به عيب فرده، لا يضمن اجرته بل من انتفع به له. لماذا؟ لمقابل الغرم، فانه ربما انفق عليه، اذا كان مثلا شات انفق عليها او ما اشبه ذلك، فما غنمه مقابل ما غرمه، وهذا من العدل الشريعة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 25، النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.
هذه تجمع القاعدتين، الخراج بالضمان والغرم بالغنم، فالنعمة وهو الغنم بقدر النقمة هو ما ينفقه، فنحن لم نضمنه لأن جعلت نقمة من جهة أنه مثلا يكون هنالك مال يدفعه أو يغرم شيئا مما في نفقة، عكسها النقمة بقدر النعمة كما تقدم. فهذه تجمع قاعدتين وهما قواعد متفرعة بعضها عن بعض. نعم.
القاعدة 26، الأجر والضمان لا يجتمعان.
هذه القاعدة في الحقيقة يعني قاعدة مذهبية، وهي الأجر والضمان لا يجتمعان، هذه قال بها الحناف وبعضها العلم. نعم. وقالوا إن من لزمه الضمان فإنه لا يلحق لا يلزمه الأجر، لكن هذه القاعدة ضعيفة، والصواب اجتماعهما، أن الأجر والضمان يجتمعان. ولهذا هم قالوا مثلا لو أن إنسان استأجر سيارة مثلا وشرط عليه المؤجر أن لا يسلك ذاك الطريق، أن لا يحمل عليها حمل كثير، استأجر الحمل مثلا فخالف وحمل عليها حملا كثيرا أو سار بها بطريق خالف فيه الشرط المشترط عليه، في هذه الحال قالوا لو حصل إذا تلفت السيارة أو تلفت الدابة بسبب سوء استعماله يضمن عليه الضمان. فقلنا الأجرة، قالوا ما عليه أجرة لأنه ضمن، وإذا ضمن فلا أجرة عليه، لكن هذا ضعيف لأن الأجرة بسبب والضمان بسبب، ومن قال ذلك؟ هو عليه الأجرة لأنه استأجرها بعقد متفق عليه بينهما. وخالف هذا لا يسقط عنه الضمان في الأجرة. وضمن لأنه أتلفها عليه، لأنه في الحقيقة فوت عليه منفعتين، السيارة التي أخذها والأجرة. فلو كانت مثلا دابة عنده وسيارة عنده لأكرهها لغيره فاستفاد والسيارة باقية. فالعدل يقتضي أنه يضمن الأمرين جميعا، يضمن الأجرة ويلزمه أيضا الضمان. وهذا هو قول جمهور العلماء في هذه المسألة.
نعم.
فيما يتعلق بالقاعدة السابقة أيضا في مسألة أيضا نسيت أن ننبه إليها، وهي في الجواز الشرعي. الجواز الشرعي لا ينافي الضمان. هذه كما تقدم كل ما يحصل به الإذن في من جهة الشارع فإنه ينافي الضمان، ينافي الضمان. لكن هذا في حدود الاستعمال. وينبه هنا إلى بعض المسائل، أن بعضا مثلا قضية الطريق، الطريق يعني الإذن في السير فيه والسلوك فيه بالسير المعتاد سواء على قدميه أو على سيارته، لكن بشرط لا يكون تعديا. ونص العلماء مثلا قالوا مثلا من حفر بئرا في طريق المسلمين فسقط فيها إنسان، من يكون الضمان عليه؟ إن سقط فيها مثلا إنسان حفر بئر وسقط فيه إنسان فإنه يضمن إذا كان الساقط ما عليه يعني، لأن هذا غير مأذون فيه فيضمن. ومن ذلك مثلا لو إنسان سار بسيارته من السير غير المعتاد ثم يعني ضرب شيئا فإنه يضمنه. لكن لو وضع في طريق إنسان في طريق المسلمين شيئا يكون سببا في تلف السيارة أو في تلف الدابة، يضمن الواضع لأنه هو المتسبب في التلف. فهي عكسها أو مفهومها أن إذا انتفى الإذن الشرعي فيثبت الضمان. ومن ذلك أيضا ما ذكروا التسبب والمباشرة، أن السبب والمباشرة إذا اجتمع قدمت المباشرة على السبب، قدمت المباشرة على السبب. ولهذا مثلا لو أن إنسان مثلا حفر بئرا في طريق وجاء إنسان ودفع إنسان في بئر، في هالبئر اللي حفرها، من يضمن، الحافر ولا الدافع؟
الدافع يا شيخ،
لأن الدافع هو المباشر والحافر هو
متسبب.
وإذا سمعت السبب والمباشرة قدمنا المباشرة، ويقولون المباشرة تقطع السبب، المباشرة تقطع السبب، فيقدم المباشر لأنه هو الذي باشر الإتلاف في هذه الحال. لكن قالوا إنه بشرط أن لا تكون المباشرة متولدة عن السبب. أما إذا كانت المباشرة متولدة عن السبب فإنه يضمن المتسبب. أرأيت لو أنه لو شهد رجلان على إنسان، قال شهد إنسان أنه قاتل، فحكم الحاكم بشهادتهما وقتله، ثم قال اعترف بكذبهما، من يقاد؟ من حكم فيه أو هذان الشاهدان؟
الشاهدان يا شيخ،
الحاكم هو المباشر الذي
حكم، نعم،
والشاهدان هما السبب. نقول السبب لأن السبب هو الذي يضمن، لأن المباشرة في الحقيقة متولدة عن السبب، متولدة عن السبب، والمباشر لا ذنب له. مثل إنسان قدم طعاما مسموما لإنسان فأكله، أكل الإنسان، هو اللي باشر الأكل.
نعم صحيح،
هو اللي باشر الأكل. لو قال هو الذي قتل نفسه، أنا ما أعطيته، هو اللي أكل الطعام وقدم له عالما، فإنه يقتل به إذا قدمه له عالما، لأنه في الحقيقة مباشرة متولدة عن السبب. فهذه قواعد أحيانا تتداخل، وربما يأتي لها تخصيص في بعض المسائل. ولهذا بعض الفقهاء يقول يستثنى من قاعدة كذا وكذا، مع أن فيها قيد يبين صحة القاعدة. مثل ما ذكروا، إذا كان في السبب في التعدي، إذا كان في السبب في التعدي فإنه في هذه الحالة يكون يعزى الأمر إليه، يعزى الأمر إليه. مثل لو أنه لو أمسك إنسان إنسان وقتله آخر باشر، فإن الصحيح أنهما يقادان جميعا، وإن كان المباشر هو الذي قتل واحد والممسك واحد، يقول ما قتلت، نقول لكن لكنه لكن هذا فعلك هذا معين معين للمباشر، وفعل المباشر متولد ومتسبب عن فعلك أنت، متولد عنه وأنت معينه، ولا يمكن أن يتم الفعل إلا بك أنت. مع أن ورد في حديث لكنه ضعيف أنه يمسك يقتل قاتل ويحبس الممسك حتى يموت عند الدارقطني، لكنه ضعيف الحكم، ضعيف الحديث بهذا هذه المسألة. ولها صور ومسائل كثيرة. نعم
بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 27، لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه.
نعم، لا يجوز أن يتصرف أحد في ملك الغير بلا إذن، هذا هو الأصل. الإنسان لا يجوز أن يفتات، لأن الأموال والدماء حرم عليكم أموالكم ودماءكم، إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، حرمة منكم على بلدكم، هذا الحديث في هذا كثيرة. وكذلك التعدي فيها هو من أكل المال الباطل، سواء كان لأكل مباشر أو التعدي عليها بالافتيات عليه. فلا يجوز أن يتصرف في مال الغير إلا بولاية أو وكالة، فلو تصرف في مال غيره بغير إذنه فإنه لا يصح تصرفه ويبطل تصرفه، إلا إذا كان تصرفه تصرفا فضوليا. هذا هو موضع الخلاف في هذه المسألة. لو أن الإنسان مثلا أراد، لو أنت مثلا أردت أن تشتري سيارة مثلا أو منزل، فقال لك إنسان في سيارة، أنا أبيعك سيارة، قال عندك لا سيارة فلان من الناس، قال قلت هل أذلك؟ قال لا ما أذلني، وكلك؟ لا ما وكلني، ما وكل. ثم لكن أبيعك أنا مو مخالفه راضي، وباعك السيارة، هل يصح هذا أو لا يصح؟ يعني ما لم يصححه، جاء التصرف الوضي منه ما صححه بإذنه. وهذا هو الصحيح، لأنك ربما تعلم مثلا فلان من الناس يريد أن يعرض بيته مثلا، وما وكلت ولا أذلك في هذا، أو عرض سيارة مجتهد يبحث عن إنسان، وأنت وجدت إنسان يريد أن يشتري هذه السيارة، فأردت وجمعت بين مصلحته في تحصيل سيارة لهذا الذي أراد شراءها، وأيضا أن تدرج سلعة ذاك الذي يريد أن يبيع سيارة سلعته هذه السيارة، فجمعت بينهما وجمعت بينهما على هذا العقد، هذه مصلحة، ويشكرك هذا ويشكرك هذا. فلهذا نقول هذا من المصلحة التي لا تأتي الشريعة بمنعها. وقد جاء على هذا حديث حكيم الحزام، وما جاء حديث عروة بن الجعد أيضا في هذا الباب، حديثان أنه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار يشتري به شاة، فاشترى به شاة فباعها بدينارين، فاشترى به ما شاتين، وفي لفظ أنه اشترى بنفس الدينار شاتين فباع شاة بدينار، ثم جاء بالدينار والشاة، فبادع له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في بيعه. وهذا هو الصحيح، فإذا أذن له فيه وقال أمضيته صح، ولا نقول إن العقد لا يصح، عليكم أن تستأنفوا العقد من جديد. نعم
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم.
نعم،
ذكرتم في قاعدة الخراج للضمان حديث المركوب يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته. نعم. كمثال لهذه القاعدة، فهل هذا تصرف في ملك الغير بلا إذنه؟
لا، هو بالإذن، هذا التصرف بالإذن، وهو حينما المراهن أعطاه الرهن باختياره والمرتهن شرطه، فهو داخل بإذن، لأن المرتهن طلبه والراهن أعطاه إياه، هذا إذن فيه ما فيش كان. نعم.
طيب الشيخ لو سمحت نستعرض الأسئلة في الموقع.
نعم.
الوقت تدركها. الأخت شموخ من مصر يا شيخ تسأل، تقول أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لم أفهم، إذا استعمل المشتري السلعة بأجل الاستعلام والمعرفة هل يضمن وله خراجها مدة الاستعمال؟
لا، هي الآن يعني إذا كان بينهما خيار مثلا.
نعم.
وأراد أن يعلم السلعة وحال السلعة في وقت الخيار فله ذلك، فله ذلك، أو أخذ سلعة على جهة الصوم مثلا وأراد أن يعلم هذه السلعة وأراد أن يستخدمها، في هذه الحال لا بأس بذلك. أو مثلا كان الخيار للمشتري دون البيع، كان الخيار للمشتري فأخذها بالخيار، فإن وأراد أو أخذها على حتى يجربها، فإن استعماله لها يكون على جهة التجربة ولا يزيد على ذلك، فإذا بقيت عنده بعد ذلك يكون غاصبا ومتعديا إلا الوقت الذي يكون فيه وقت رجاعها ولا يزيد على ذلك، فإذا زاد على ذلك يكون متعدي وضامن، فلو تلفت ضمنها لأن استعمالها على جهة التعدي. نعم،
هذا قبل العقد الشيخ.
نعم قبل العقد.
طيب هل يصح يا شيخ شرط في العقد مثلا أن يشرط أن لي أن أستعمل هذه السلعة مدة شهر أو شهرين، فإن أعجبتني استمر العقد وإلا فيلغى العقد، هل يصح مثل هذا الشرط يا شيخ؟
ما بمانع، هذا خيار. لكن بشرط أن لا يكون قصد منها الربا، يكون قصد يقرض الدراهم.
نعم.
أعطاه الدراهم بهذه السيارة اشتريها منك مثلا 100,000 أبي استخدمها مدة سنة.
نعم.
إنجازته وجعله حيلة على الربا فأقرضه 100,000 ريال وأعطاه السيارة قال خذ السيارة انتفع بها، هذا حيلة لا تجوز وهو ربا. فلو أنه مثلا أخذ 100,000 ريال وانتفع بها الذي في الصورة في الظاهر بائع لكنها أراد الانتفاع بالقرض وقال المقرض أنه ما نقرضك بلا شيء لكن أظهر سوء البيع كان أني بعت السيارة ويتك اتفاق بيني وبينك أني أستخدمه مدة سنة أو شهر أو شهرين ورجعها لك، هذا شيء والله سبحانه وتعالى يعلم خفايا النفوس ولا يخطئ سبحانه وتعالى. أما إذا كان استعمال صحيح وشرط صحيح قال بستعمل مدة شهر حتى تتبين وراضي بذلك البيع فلا بأس بذلك، فيكون خيار إلى هذه المدة.
طيب شيخ الأخ توفيق الحربي من السعودية يقول من أخذ قرض من بنك التسليف بنية ترميم البيت وفي نيته أنه يريد شراء سيارة فهل عليه شيء؟
الله أعلم، ما أدري عن هذا، هذا ينظر يرجع إليهم أقول يرجع إليهم.
نعم.
إذا كانت الشروط التي بينهما أنه يصرف القرض في هذا الشيء المعين فالمسلمون على شروطهم ولا يجوز له أن يتعدى الشروط، لأنه حينما دخل على هذا الشرط لزمه، فقد يكون غيره من الناس مضطر إلى مثل هذا وحاجته إلى مثل هذا القرض وأنت ربما تكون سببا في تأخيره بناء على ما أظهرته من حاجتك له وأنت لست محتاج، فالواجب الالتزام بالشروط التي بينك وبين البنك في حال استلاف هذا المبلغ. نعم.
جميل شيخ. بالنسبة لشيخ القاعدة الأخيرة التي شرحتموها وهي قضية أنه لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذنه، إذا تصرف شخص في مال الغير بلا إذنه سواء بيعا أو شراء أو إجارة ثم بعد ذلك رضي صاحب المال، هل نقول أن هذا العقد يصح سواء كان بيعا أو شراء؟
يعني هو أعطاه إياه أذنه، يعني أذن له في
هو لم يأذن له ابتداء لكنه تصرف وبعد أن عليهم تصرفه أذن
له، يعني على صورة مسألة الفضولي، يعني
نعم
على صورة الفضولي.
نعم.
إذا الصحيح فيها مثل ما تقدم، الصحيح فيها أنه إمضاء أنه إمضاء، فإذا أمضاه أنفذ نفذ ولا يحتاج الناس تاني، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة.
بارك الله فيكم شيخ ابن محسن، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على ما بذلتم في هذا الدرس ويجعلهم في ميزان حسناتكم. أسأل فضيلة طرحتم سؤالي الحلقة القادمة من الله تعالى والتي نستقبل إجاباتها على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة.
نعم. ومن السؤال الأول، الجواز الشرعي لا ينافي الضمان، اذكر عليها مثالين على هذه القاعدة وأيضا مفهوم القاعدة، ما هو مفهومها المخالف، مفهومها المخالف للقاعدة، هذا مفهومه المخالف عليك مثالين. السؤال الثاني الخراج بالضمان، شرح هذه القاعدة شرح مختصر مع ذكر الدليل على ذلك ومن أخرجه ومن صحابيه الذي رواه.
جميل. إذن هذه الأسئلة نبتدي بها حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامع على ما تفضل به مشكورا مأجورا من شرح لهذه القواعد، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
كما نشكر الأحبة الكرام معنا في الاستوديو, ونشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم أيها الأحبة الكرام في حلقات قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.